يسر إذاعة مؤسسة الإسلام اليوم أن تقدم لكم هذه المادة القيمة لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. المطففين أو ويل للمطففين أو التطفيف هو عنوان واسم هذه السورة المباركة، وقد تجولنا في رحاب إعجازها ومضامينها وذكرنا بعض جوانب البلاغة وبعض المعاني المتعلقة بهذه السورة، ومن ذلك أن نقف عند قوله سبحانه فيما سبق في قوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم. ففي الاكتيال يعني الأخذ من الناس ذكر الكيل فقط، أما إذا كانوا سيعطون الناس فإنه يذكر الكيل والوزن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهنا ما هو السبب في ذلك؟ يحتمل أن يكون السبب أن الآية الأولى طويلة، لأن فيها إذا اكتالوا على الناس، فلو قال إذا اكتالوا أو اتزنوا على الناس طالت أكثر مما هو مقتضى السياق في الآيات حيث هي متناسبة في طولها وقصرها. ويحتمل لأن كلمة اتزنوا ليست دارجة على الألسن وليست متداولة بخلاف اكتالوا فهي كلمة متداولة، أما اتزنوا فهي ثقيلة وغير مستعملة إلا قليلا. ويحتمل معنى ثالثا وهو أن يكون هؤلاء القوم الذين عيروا بالتطفيف هم من التجار الأثرياء الذين غالب شرائهم بالكيل، أما بيعهم فإنه يكون بالكيل ويكون بالوزن أيضا. ثم ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أوصافهم وأخلاقهم وصلنا إلى قوله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وذكرنا كلمة الأساطير وأن جمع أسطورة، وأن هذا يعني لفظ لغوي وصياغة لغوية دارجة في عدد من الكلمات، وأن مأخوذة من السطر يعني التسطير والكتابة، وكل صغير وكبير مستطر. وهنا أضيف معنى مهم ربما ألمحت إليه في الأسبوع الماضي لكن أزيده إيضاحا، وهو أن الأساطير كما هو واضح في هذا السياق وفي غيره دائما تأتي في مقام التكذيب، فتقول هذه أسطورة يعني كذبة وإن كانت شائعة عند الناس، فمثلا قصص الحيوانات كما في كتاب كليلة ودمنة، أو قصص الرومان واليونان وغيرها وغيرها، كثيرا ما يطلق عليها أنها أساطير لأنها حكايات وروايات وهمية، لكن تديولت عند الناس حتى أصبحت تقوم مقام الحقائق، فهذه أوهام وأساطير، بخلاف الحقائق الشرعية فهي لا يمكن أن تسمى أساطير. فإذا حكى لنا الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء أو قصة أصحاب الكهف أو قصة أصحاب الأخدود كما سبق معنا أو غير ذلك من القصص فهذه حقائق شرعية أو حقائق علمية أو حقائق تاريخية وليست من باب الأساطير. وقلنا إن ثمة فرقا بين الأساطير وبين الغيب، وهذا ما يجب أن يتفطن له المؤمن والمسلم، يعني العقلية الإسلامية ليست عقلية أسطورية خرافية ولكنها عقلية إيمانية غيبية، بمعنى أن أعظم ما يميز المؤمن عن الملحد هو الإيمان بالغيب، ولهذا الله سبحانه قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فذكر أول صفاتهم الإيمان بالغيب، لأنه إذا لم تؤمن بالغيب لم تؤمن بالله ولا بالآخرة ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالصراط ولا بشيء. إذن الإيمان بالغيب ليس شيئا ثانويا بل هو أمر أساس ورئيس في عقيدة المسلم حتى في مقياسه، ليس إيمانا ذاتيا ماديا أو إيمانا داخليا، وإنما هو إيمان حقيقي يؤثر في تصور المسلم وفي قياسه وفي تقييمه للأشياء، مثلا هؤلاء المطففون لأنهم لا يؤمنون بالغيب ولا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أصبحوا يتجرؤون على حقوق الناس. لكن المؤمن قد يتخلى عن بعض حقه في الدنيا، ليس من باب أنه لا يريد هذا الحق أو لا يحبه، ولكن لأنه يدخره ليوم آخر هو عنده أكثر يقينا من المشهود الذي يراه ويحسه. إذن عقلية المؤمن الغيبية لا يجوز أن تتحول إلى عقلية أسطورية من شأنها أن تؤمن بكل ما يخالف الحس وتقيس، يعني قياسا فاسدا، فتقيس الأوهام الناس وحكايات الناس وأقاويل الناس على خبر الصادق المصدوق أو على خبر الكتاب المنزل. بمعنى أن كثيرا من المسلمين اليوم، من عوام المسلمين وشعوبهم بل وخواصهم أحيانا، لأنهم يجدون في القرآن الإيمان بالغيب ويجدونه في السنة، تسلل إلى قلوبهم ونفوسهم معنى التساهل في رواية الأساطير وحكايتها وقياسها على ما ذكر الله، وهذا قياس فاسد، لأنه قياس باطل على حق وخطأ على صواب. فلذلك يفترض أن يكون المؤمن عنده مبدأ الرفض للأساطير والروايات الموهومة والأخبار المناقضة للشرع والمناقضة للعقل والمناقضة للحس، إلا إذا كان لديه دليل صادق قوي عليها. أما أن يكون عقل المسلم مستودعا لكل ما هب ودب من الروايات والحكايات والأساطير فهذا خطأ كبير. ونذكر بهذا المقام قصة الصديق رضي الله عنه لما أخبر بالإسراء والمعراج، وجاءته قريش يقولون ألا تعلم ما قال صاحبك؟ قال ماذا يقول؟ قالوا إنه يقول إنه أسري به أو إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم رجع وفراشه لم يبرد خلال ربما دقائق. فقال لئن كان قاله لقد صدق، يعني الخبر هذا غريب عند أبي بكر، ولهذا لم يعطي إيمانا مطلقا ويبصم على هذا الخبر. لماذا؟ لأن الذين أخبروا به منهم كفار وأخبروا على سبيل الإزراء، فقال لئن كان قاله لقد صدق، فعلق الإيمان به على ثبوت هذا الخبر و صدقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان قاله النبي عليه الصلاة والسلام فقد صدق. وهكذا ينبغي أن يقول المؤمن، فلا يتعجل في قبول الروايات والأساطير والأخبار بدون تحري. وقد أكون ذكرت لكم أو لبعضكم قصة حصلت لي شخصيا وتتعلق أيضا بالإسراء والمعراج. لما كنت صبيا ذهبت إلى مكتبه ووجدت كتابا اسمه الإسراء والمعراج عن ابن عباس، فاشتريته وأنا طفل في السادسة الابتدائية، وطفقت أقرأ هذا الكتاب بنهم. فوجدت أن هذا الكتاب فيه أهاويل وتهاويل وأشياء غريبة، حتى أنه يقول هناك أنه شاهد ملكا في السماء نصفه من ثلج ونصفه من نار، فلا الثلج يطفئ النار ولا النار تذيب الثلج وإلى غير ذلك. فصار عندي بسبب هذا الكتاب تردد وربما نوع من الوسوسة في ذلك الوقت، بسبب أن الإنسان يرى شيء يظنه حق ودين فلا بد أن يؤمن به، وفي نفس الوقت عقله يعجز عن استيعابه، فيكون هناك تناقض. ولذلك من أخطر الأشياء أن نجعل الدين في مقام الضدية مع حقائق علمية. مثلا أستاذ مثلا في الجغرافيا يشرح للطلاب قضايا في الفلك، ثم يقول له بعض الطلاب يا أستاذ أنه مدرس الدين أو الكتاب الديني يقول لنا كذا وكذا. قال لا، هذا الدين شيء والعلم شيء آخر. لا، ما يمكن أن يكون الدين شيء والعلم شيء آخر. إما أن يكون فهمك للدين خطأ أو يكون تصورك للواقعة أو للعلم خطأ أيضا. أما أن تكون حقيقة علمية وتتناقض مع حقيقة شرعية فهذا محال، لا يمكن أن يتصور أبدا. فالمقصود هنا إنه لما نسمع أشياء ينبغي أن نتأنى فيها ولا نتقبل ما يمكن أن يقال، حتى لو رواه لنا إنسان ثقة لا يلزمنا قبوله، وإنما الذي يلزمنا هو قبول ما جاء في الكتاب والسنة. فلو قال لنا مثلا قائل عن خبر يتعلق مثلا بعذاب القبر أو يتعلق ب يعني أمر من الأمور، هنا ينبغي أن نتأنى في قبولها. أو قال لنا قائل عن كرامات حصلت لفلان أو علان، لا يلزم الإيمان بخصوص هذه الكرامات، لكن نؤمن بالمبدأ العام. وفي هذه الأيام يكثر السؤال عن شريط متداول في الإنترنت مزعوم بأنه يصور أو يسجل صراخ المعذبين في قبورهم، وأنه سجله بعض علماء الروس وعلق عليه بعض كبار المشايخ والأساتذة المتخصصين في ما يتعلق بالإعجاز العلمي. وأقول إن كثير من المشايخ الذين تكلموا في الإعجاز كالشيخ عبد المجيد الزنداني والأستاذ زغلول النجار لهم سابقة وفضل وقدم صدق وبلاء وتأثير كبير جدا على شباب المسلمين وعلى غير المسلمين أيضا، ولهم لفتات جميلة أيضا في فهمهم للقرآن وفي يعني الربط بين القرآن وبين حقائق العلم. لكن ينبغي أن يكون هناك يقظة أن مثل هذه الأشياء المتعلقة بالغيب والآخرة ينبغي أن يحذر منها. فأنا لا أظن ولا أوافق على أن نقول إن هذه الأصوات هي أصوات المعذبين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل عذاب القبر من عالم الغيب، البرزخ يعتبر غيبا، ولو أن الناس سمعوه وشاهدوه لكان من عالم الشهادة. نعم نحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ربما سمع يوما وجبة فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر ألقي في النار، فالآن حين انتهى إلى قعرها. فنقول هذا خبر علمنا بأنه من النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به، وكذلك قال لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب النار من عذاب القبر ما أسمع. المهم أن هذه أخبار قالها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإننا لا نستطيع أن نقول إن فلانا يعذب في قبره مثلا، ولا أن هذا القبر الفلاني فيه نار وعذاب، ولا أن ما يسجل في هذا الشريط أو يصور مثلا في الفيديو أو غيره أنه أصوات المعذبين، وما يدرينا أن تكون أصوات حمام أو براكين أو نيران تتلهب وتغلي أو أصوات مقلدة أو مشبهة. بل إنه يوجد في أمريكا إنسان من أهل الكتاب من المسيحيين وضع عنده أشبه ما يكون بالمتحف، ووضع فيه كل ما جاء في الكتب السماوية عن الآخرة، صورها تصويرا حسيا مشهودا، فهذه عنده الجنة وهذه النار وهذه كذا وهذه كذا، وربما يكون صور وسجل أيضا بعض الأصوات التي تتعلق بهذا الموضوع. فأقول لا ينبغي أن نتقبل هذه الأشياء أو نعتبر أنها صادقة، بل نقول إنها بعيدة. والله سبحانه يقول وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، يعني لا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزة. ولا ينبغي ربط إيمان الناس بأشياء محتملة، لا، الناس يربط إيمانهم بالحقائق القرآنية والحقائق النبوية الناصعة التي من آمن بها فقد آمن ومن كفر بها فقد كفر. أما أخبار الناس فهي مما يحتمل الصدق والكذب، ولهذا لا ينبغي أن يمتحن الناس بها ولا أن تعتبر حجة أو دليلا أو برهان. وإن كنا نقول إذا أحد اغتر وسمع هذه الأشياء واستفاد وأناب وتاب يسعدنا أنه أناب وتاب، ومثل ما قال ابن تيمية رحمه الله لو واحد تاب بسبب سماعه لحديث موضوع أو ضعيف يعني هذا خير كونه تاب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يعني أننا نمرر الأحاديث الضعيفة أو الموضوع أو الحكايات الباطلة. إذن مهم جدا أن العقلية الإسلامية عقلية نظيفة صافية رزينة لا تتسرع في قبول الظنون والأوهام والاحتمالات، ولكنها تؤمن بالغيب. ثم قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكلا كما سبق مرارا هي نوع من الإضراب أو الزجر أو الانتقال من موضوع إلى موضوع، ولا شك أنها هنا المقصود بها يعني ليس الأمر كذلك الرد والزجر، لأنه لما قال أساطير الأولين قال الله تعالى كلا، يعني ليست الآيات هي أساطير الأولين وإنما هي كلام رب العالمين. ولهذا قال سبحانه كلا يعني ليس الأمر كذلك، ثم ذهب إلى تعليل ما وقعوا فيه وسببه فقال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني كذبوا بسبب الران الذي غطى على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران هنا هو غلاف يكون على قلب الإنسان يسمى الران أو الرين، وأشد منه الطبع وطبع الله على قلوبهم، وأشد منهما القسل أم على قلوب أقفالها، وهي درجات تصيب قلب الإنسان بحيث أن قلب الإنسان هنا لا يكون نقيا قابلا لانعكاس الحقائق عليه. وهنا القلوب التي غطى عليها الران يعني أولا لا تتقبل الحقائق كحقيقة أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، فتماري وتجادل في الحق كما قال الله سبحانه وتعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فتجادل بالحقائق لأن هذه القلوب ليست محلا لقبول الحق. وأيضا هذه القلوب التي غطى عليها الران تصبح ليست محلا للمعاني والأعمال الطيبة، فتجد قلب الإنسان الذي أصيب بالران يكره الخير ويكره الصدق ويكره الطهارة والعفاف ويحب ضد ذلك من الشر والفجور والكذب والريبة وغير ذلك من المعاني. وهذا تجد في بعض الناس، في كثير من الناس لما يعتادون على شيء يصبح الواحد منهم يكره الخير ويكره ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم. إذن لا تتقبل الحقائق. وأيضا تجده ربما لما يرى مظهر الاستقامة، يرى مثلا فتاة ملتزمة تقية محجبة يشعر بالازدراء والمقت لأنه لا يفرح بهذه الصورة، وإنما يريد النمط الآخر، يريد الفتاة السافرة، الفتاة المتبرجة، الفتاة اللعوب التي تستسلم له بسهولة، يريد كأس الخمر. ولذلك إذا وجد في بيئة أيضا من البيئات التزاما واستقامة وتجنب لهذه الأشياء قد يضيق بها، وإذا وجد البيئات التي فيها الذنوب والمعاصي وألوان المخالفات ربما فرح بها وسر بها. فهذا بسبب الران الذي يغطي على القلب، كلا بل ران على قلوبهم. والران يقع بسبب كثرة مقارفة الإنسان للشيء، ومن ما يسمى اليوم بالإدمان، مثل لما يتعاطى الإنسان المخدرات حتى تصبح جزءا من شخصيته وتصبح طبعا فيه وتجري في دمه سمومها وفي قلبه وفي شخصيته ونفسيته، حتى إنه لو منع عنها بالقوة صار عنده ما يسمى بالأعراض الانسحابية التي ربما تؤثر فيه تأثيرا كبيرا. وهكذا كثير من الأشياء إذا تعود عليها الإنسان صعب الخلاص، حتى إن الإنسان قد يعلم أن هذا الفعل خطأ وقد يدري أنه يضره وقد يسيء إليه إساءة بالغة، لكن أصبح عنده ضغط أو اضطرار داخلي لا يستطيع مقاومته بترك هذا الشيء. وهذا يتطلب نوع من التربية والمجاهدة والإصلاح، ولذلك هناك مجموعات كبيرة جدا تسعى في إصلاح هؤلاء الذين ابتلوا. وأذكر مجموعة من الإخوة في الكويت قرأت بعض ما كتبوا كيف أنه كثير من الذين يخرجون من هذا الوباء ربما يرجعون إليه ولو بعد حين، لأن نوازع الإدمان والاعتياد تضغط عليهم فيتوب ثم يعود. وقد يكون الإنسان مبتلى بما هو أقل من ذلك مثل الإدمان على التدخين، وانظر كيف أن المدخن أو مثلا الذي يتعاطى القات لا يستطيع الخلاص منه بسهولة، وربما أخذ على نفسه العهد والميثاق وربما نذر وربما طلق، ثم قد يبتلى ويعود إلى مثل هذا الأمر. وهكذا من يكون مبتلى بالعادة السرية ربما حلف وغلظ على نفسه وربما تعهد أن يصوم شهرا أو شهورا ثم بعد ذلك يعود إلى ما كان عليه بسبب غلبة الإدمان. ولذلك أقول في فرق بين من يعصي وبين من يدمن، فإذا عصيت فاستغفر الله واحذر أن تجرك المعصية إلى وين؟ إلى الإدمان. يعني لا تستسلم للمعصية بحيث أنه تتحول إلى إدمان. وبعض الإخوة اللي يقول عصيت 1000 مرة ثم أتوب، أقول له توب 1000 مرة. لماذا؟ لئلا تتحول هذه المعصية عندك إلى إدمان فترين على قلبك. ولهذا أيضا في موضوع الران يقول أهل اللغة أحيانا ران النوم على قلب الإنسان، يعني إذا النعاس غلبه دون أن يدري فران، بمعنى أنه هنا فقد الإنسان إرادته وفقد اختياره وفقد عقله وتفكيره. وكذلك الخمر يقول رانت الخمر عليه، يعني غطت على قلبه وعقله. إذن الران هذا يغطي على القلب ويغطي على العقل، فيصبح الإنسان ربما يرى الخطأ ويرتكبه ويرى الصواب ويتجنبه. ومن هنا هؤلاء القوم ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران هنا شيء غير الغين، إنه لا يغان في الحديد، إنه لا يغان على قلبي، فهو شيء خفيف، كأن الغين شيء خفيف يعرض لقلوب الأخيار والصلحاء أحيانا من الغفلة فيدفعونه بالاستغفار. أما الران فغالب ما يطلق على الكافرين وأصحاب الذنوب الكبار، كلا بل ران على قلوبهم. وهنا قوله كلا بل ران بين اللام والراء، بعضهم يدغمونها بل برانا، وبعضهم يفصلونها بغير إدغام فيقولون بل رانا، وبعضهم يفصلونها مع الوقف. وهذه قراءة حفص، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم قال سبحانه كلا أيضا ردع آخر، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وانظر المناسبة الجميلة جدا، في الآية الأولى قال ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني هذا الذي في قلوبهم حجبهم عن إيش في الدنيا، حجبهم عن الحق وعن المعرفة وعن الإيمان وعن العمل الصالح لما في قلوبهم من الأقفال والأغلال. فناسب أن يكون عقابهم يوم القيامة ما هو حجاب آخر من جنس الران الذي كان عندهم في الدنيا، فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ يعني يوم القيامة يحجبون عن الله عز وجل. والحجاب عن الله كما قال الطبري وغيره يشمل أمرين، أولا الحجاب عن كرامته سبحانه، فيحجبون عن الرضوان عن الجنة عن النعيم، والنوع الثاني هو الحجاب عن رؤيته سبحانه، فلا يرونه كما يراه المؤمنون. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله والشافعي أنه يعني تجلى لأهل كرامته واحتجب عن أهل معصيته. ولذلك في الآية دليل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فدل ذلك على رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، بل ورؤيته في الجنة، وهذا من أعظم النعيم، بل هو أعظم النعيم الذي ينعمون به في الدنيا في الجنة بعد أن تنعموا بذكره سبحانه في الدنيا، نعموا برؤيته عز وجل في الآخرة. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحجبوا عن كرامته وحجبوا عن رؤيته سبحانه. وفي الآية كما قلنا دليل على الرؤية، وقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين وغيرهما، إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. يعني المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. إذن العقاب الأول لهم هو الحجاب، كما حجبت قلوبهم في الدنيا عن أبصار الحقائق ومعاينتها والعمل لها، حجبوا في الآخرة عن رؤيته سبحانه وعن كرامته. هذا العقاب الأول. العقاب الثاني ثم إنهم لصال الجحيم، فهذا عقاب آخر وفي ترتيب زمني وتصاعدي. وهنا حجابهم عن الله سبحانه وتعالى يفعل في القلوب والأرواح مثل ما تفعل النار بالأجساد من الحرقة والحرارة. فهنا قال ثم إنهم لصال الجحيم، والصلي معناه أنهم يصلونها فتشويهم وتكويهم وتحيط بهم من كل جانب، أحاط بهم سرادقها، والجحيم هو أشد النار. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. إذن هم قالوا أساطير الأولين، وهذا مصيرهم يوم القيامة، يقال هذا الذي كنتم تقولون إنه أساطير الأولين، انظروا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. فهنا قال الله سبحانه وتعالى ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يعني كانوا يكذبوا بالنار ويكذبوا بالجنة ويقولون على فرض أنه جاءت الآخرة وكان هناك جنة ونار فسوف نكون نحن أفضل منكم يا أيها المؤمنون، وسنجد خيرا مما كنا فيه ومالا وولدا ومنقلبا. فبين الله سبحانه وتعالى مصيرهم، وهنا تجد أنها ثلاث درجات: الدرجة الأولى الحجاب، الدرجة الثانية صلي النار، وربما الإنسان إذا حجب أولا ثم صلي بالنار ثانيا ربما تطلع وتأمل وظن إن هذه هي النهاية وأن بعدها نوع من العطف أو الرعاية، فيأتي وأيضا هو يعتذر ومثل ما قالوا يا ليتنا نرد والله ربنا ما كنا مشركين إلى غير ذلك، فيأتي الجواب على كل هذه الأشياء هذا الذي كنتم به تكذبون. وإذ قد انتهى السياق من ذكر حال المشركين والمكذبين وما لهم، انتقل إلى الكتاب الآخر وهو كتاب الأبرار، وهذه طريقة جارية في القرآن، وهذه إحدى معاني كونه مثانية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فالمقصود بالمثاني أنه يكرر ذكر الجنة والنار والخير والشر والإيمان والكفر وغير ذلك. هنا ذكر الله تعالى كتاب الأبرار فقال كلا إنك، وهذا كلا هنا للانتقال من موضوع إلى موضوع، إن كتاب الأبرار لفي عليين، وكتاب الأبرار هو الذي كتبت به أعمالهم، فهو صحيفة الأعمال. والأبرار جمع بر وهو صاحب البر، والبر أحد المعاني في القرآن الكريم التي تدل على الخير والطاعة والاستقامة. مثلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا البر. إذن كل عمل خير فهو من البر. وهنا قال كتاب الأبرار، يقول الحسن البصري رحمه الله الأبرار هم الذين لا يؤذون شيئا حتى الذر، حتى الذر، يعني يقصد بالذر النمل. نعم كلام الحسن البصري صحيح، وفي السنة النبوية في الحديث الصحيح قصة النبي الذي نام تحت شجرة فقرصته نملة فهدم بيت النمل كله أحرقه، فقال الله فأوحى الله تعالى إليه فهلا نملة واحدة، يعني أحرقت بيت النمل كله من أجل أن نملة واحدة قرصتك، ليش ما انتقمت من هذه النملة التي قرصتك فقط؟ فيعاتب نبي بمجموعة من النمل هد عليها بيتها. وهذا السياق مناسب جدا لموضوع التطفيف، لأن السياق سياق التحذير من المطففين الذين عندهم بغي وعدوان وإثم، كل معتد أثيم. فجاء السياق في ذكر الأبرار الذين عندهم عدل وإنصاف، يعني البر يا أخي مظهر ومخبر من البر. ولذلك قال الله ليس البر أن تولوا وجوهكم إيش قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر فقط هو المظاهر، كثير من المؤمنين أصبحت المقاييس عندهم هي المظاهر فقط. فإذا أعفى الإنسان لحيته مثلا وقصر ثوبه رأى الناس أن هذا الإنسان متدين وقد يعبرون بملتزم، وهو أيضا قد يصبح يرى نفسه جاوز القنطرة وفعل ما أمر به. هذه الأشياء قد يفعلها البر والفاجر. ولما ذكر بعض السلف قضية يعني سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقالوا هل المقصود بالسيمة هنا ما يوجد في جبهة العابد من الأثر، قال بعض السلف إن هذه قد توجد عند فلان وفلان، ذكر بعضهم يعني من هو أشر من فرعون، وإنما المقصود سيمة العبادة وأثرها. هذا يأتي في وقت، لكن المقصود هنا أن البر ليس هو فقط المظهر الذي يرى الإنسان به أنه أصبح معدودا في الأخيار وكأنه يظن بنفسه أنه قد انتهى ووصل. لا، البر هو الإيمان في الأصل، البر المعاني القلبية التي تفيض على الجوارح ويظهر أثرها. ونعم، الإنسان يجاهد نفسه على الالتزام بالظاهر وبالباطن أيضا، فلا يعني هذا الكلام الإطاحة بظاهر الأمر، لا، الدين مظهر ومخبر، ظاهر وباطن، سلوك وعمل. وحتى الإيمان نفسه السلف لما عرفوا قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن لا شك أن الاعتقاد هو الأصل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا شيء في القلب والضمير. وكذلك الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته، والإيمان في القلب، والإسلام هو العلانية. إذن أو أعظم الدرجات الإحسان وهو في القلب، ويليه درجة الإيمان وهي في القلب أيضا، ثم درجة الإسلام وهي الظاهر، الظاهر الموافق للباطن. كل هذه الدرجات مشروعة، والإسلام هو أقل قدر يتوجب على الإنسان الالتزام به. والمقصود هنا أن البر ظاهر وباطن، وأن العبد عليه أن لا يظن أنه وصل إلى مرتبة معينة بمجرد ما يلتزم ببعض السلوك الإسلامي الظاهر، بل يجاهد نفسه على الترقي في درجات الكمال ومعارج الفضل والقرب من الرب جل وتعالى. هنا قال إن كتاب الأبرار لفي عليين، وعليون كلمة عربية تطلق على الذين يسكنون في الأعالي، وبغدهم السفليون الذين يسكنون في الأسافل، ومنه يقال العلية ويقصد بها العريش المرتفع أو الروشن أو ما أشبه ذلك من المعاني. فإذن العليين في عليين، العليون هو المكان المرتفع. وقد تنوعت عبارات السلف والمفسرين، فقال بعضهم مثلا سدرة المنتهى، وقال بعضهم السماء السابعة، وقال بعضهم عند العرش، وقيل غير ذلك. والمقصود بالعليين على القول الراجح العلو والارتفاع، كما أن كتاب الفجار في سجين، وقلنا أن من معاني سجين السجن والسفل، كتاب الأبرار في عليين، ومن معاني العليين العلو والارتفاع، فهو في رفيع المنازل. ولا شك أن الجنة في السماء وسقفها عرش الرحمن جل وتعالى. وكذلك كتاب الأبرار. قال وما أدراك ما عليون، ثم هنا انتهى السياق لفي عليين وما أدراك ما عليون، يعني هذه إشادة به، مثل ما قال سجين وما أدراك ما سجين، يعني هذا بالغ مبلغه في الانحطاط والدناءة وهو سجين، وهذا بالغ مبلغه في الارتفاع والسمو والعظمة وهو عليون. انتهى السياق، ثم قال الله سبحانه وتعالى كتاب مرقوم. كتاب مرقوم هنا المقصود به عليون، هذا تفسير العليين ولا تفسير الكتاب الأبرار؟ ها، تفسير لكتاب الأبرار وليس تفسيرا لعليين، يعني عليون ضع بعدها نقطة، انتهى السياق، قال كتاب مرقوم. هنا يرجع للكتاب الأول كتاب الأبرار، يعني قال سبحانه، كأنه قال سبحانه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وهو كتاب مرقوم، وإنما دخلت كلمة وما أدراك ما عليون للتعظيم. فكتاب الأبرار إذن هو كتاب مرقوم. ما معنى مرقوم؟ مثل ما جت مرقوم في الأول ونسمع صوت مرتفع أيضا، ها؟ نعم، مرقوم إما أن يكون معناه مختوم عليه، بمعنى أنه لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من معاني مرقوم. أيضا ها؟ مضبوط بحيث إنه لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ومن معاني أيضا مرقوم مكتوب، كتابة من الرقم وهي الكتابة، مكتوب مسطور بحيث أنه واضح لا لبس فيه، ومن ذلك الرقم ومن ذلك النقط ومن ذلك الألوان الكتابة. إذن هذا كتاب الأبرار وهو كتاب مرقوم. بالنسبة للكفار قال كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين، لكن بالنسبة للأبرار قال كتاب مرقوم يشهده المقربون. وهنا الفضيلة، يعني كأن كتاب الفجار كتاب مذموم صامت مكروه. فالكافر ربما يكون له في الدنيا جاه ومنزلة وشهرة وإعلام وصوت وجاهة واعتبار، وهذا مشهود في التاريخ وفي الواقع، لكن إذا مات انتهى أمره في الآخرة، وقصارى ما يكون له من النعيم هو ما عجل الله تعالى له في الدنيا، وقد يظل له ذكر إلى يوم القيامة بخير عمله، يعني ذكر في الدنيا عند الناس، لكن وما له في الآخرة من خلق. ولذلك لما ذكر كتاب الفجار كأنه لم يشهده أحد، ولا لا، لأنه قال كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين، لكن لما ذكر كتاب الأبرار قال يشهده المقربون، خير بر يشهده المقربون. ما معنى يشهده؟ يعني يحضره. ربما قال بعضهم يطلع عليه المقربون، فهنا قال الله سبحانه وتعالى يشهده المقربون. من هم المقربون؟ الملائكة مقربون أو لا؟ الملائكة مقربون، الأنبياء، الرسل، الصديقون، الشهداء، ما في مانع أن يكونوا كلهم يشهدون كتب الأبرار وكتاب الأبرار. إذن هو كتاب فيه احتفال وفيه حضور وفيه قوة وفيه سمعة كبيرة جدا، يشهده المقربون. ونعم الشهود، هذا كتاب طيب فاضل فيه البر والخير. ثم إن الأبرار الذين هذا كتابهم لفي نعيم، نعيم، لم يقل لفي النعيم، لفي نعيم، وهذه نكرة تشمل كل نعيم، بمعنى أنه لا يتصور نعيم غير النعيم الذي هم فيه، فكل ما يتصور أو يخطر على البال من النعيم فهم فيه، كأن النعيم وعاء والأبرار وضعوا فيه فهم يتنعمون بكل شيء. هناك النعيم المعنوي، نعيم الأرواح ونعيم القلوب، مثلا برضوان الله سبحانه وتعالى عنه، بالاستماع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، بالنظر إلى وجهه الكريم، بالألوان النعيم المعنوي الذي يتنعمون به، هذا نعيم، وهو أعظم ألوان النعيم كما قال الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر. وهناك النعيم الحسي، النعيم بالمآكل والمطاعم والمشارب والأصوات الجميلة والملذات والنكاح وألوان المتع التي نعرف والتي لا نعرف. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي السرر والمتكآت التي يقعدون عليها في الجنة، ثم هم ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ هل ذكر الله تعالى إلى ماذا ينظرون؟ لا، لم يقل ينظرون إلى كذا. ولما يأتي الإطلاق في القرآن هذا يدل على طلاقة النظر، يعني ينظرون إلى، أولا ينظرون إلى النعيم والملك الذي أعطوه، كما قال سبحانه في سورة هل أتى على الإنسان وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهم ينظرون إلى نعيمهم، والإنسان أحيانا يتلذذ بالنظر إلى ما يملك، وهذا بحد ذات متعة. لما يأتي الإنسان يتجول على مزارعه وبساتينه وحدائقه وأملاكه وأشيائه الضخمة التي يملكها، هذا يعطيه متعة عظيمة جدا مجرد النظر، فكيف الاستمتاع بها؟ هذا نظر. أيضا ينظرون إلى الأشياء الجميلة التي النظر إليها لذة، فإن الإنسان لما ينظر إلى الأشياء في الطبيعة، الأشياء الخضراء والألوان الزاهية والمناظر الجميلة، أحيانا لا يريد أن يغمض عليه أبدا، وقد يكون هذا أجمل عنده من الطعام ومن الشراب ومن الألوان الملذات، فهذا أيضا من النعيم. من أعظم النعيم، بل أعظم النعيم، هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فهم ينظرون إلى الله عز وجل. أيضا من النظر ينظرون إذا شاءوا إلى وين؟ ينظرون إلى الكفار في النار، لينظروا نعمة الله تعالى عليهم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، زميل في الدنيا كان يشككني. المهم اطلع، أحب أن ينظر إليه، فأراه الله إياه في النار وخاطبه وهو في النار. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إذن ينظرون إلى ألوان النعيم الذي يشاءون. ثم قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هو نعيم ملون، كل جارحة أو عضو عندهم يتنعم، العقل يتنعم، القلب يتنعم، الأذن تتنعم بالأصوات الجميلة، العين تتنعم برؤية المناظر الجميلة، الجسد كله يتنعم، كل عضو له حظه من النعيم. ثم قال هنا تعرف في وجوههم، لأن سبحان الله العظيم الوجه هو معيار الإنسان حتى في الدنيا. يعني أحيانا واحد يسلم عليك يقول سلامات اليوم أسمن تعبان، باين على وجهك. أو إنسان آخر يقول ما شاء الله وجهك اليوم يتلألأ كالشمس، أكيد عندك خبر جميل. ولذلك البشارة كما سبق، فبشرهم، البشارة تظهر على البشرة على الوجه، فإذا ظهر، فإذا وجد عند الإنسان سرور ظهر على محياه وعلى وجهه. هنا قال تعرف في وجوههم، ترى، تقرأ في وجوههم نظرة النعيم. سبحان الله، نظرة، ناظر جميل حلو عذب، وهنا نظرة النعيم، لأن الإنسان يعني قد يكون الإنسان وسيما في شكله، ولكن وسامته مثل وسامة التمثال جامدة، لأنه ليس فيها سرور وليس فيها قرة عين وليس فيها ارتياح. بينما هنا قال لا تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني ناس منعمين مدللين، ما شاءوه وحصلوا عليه، ما أرادوه تحقق لهم، ما بين الإنسان وبين أن يحصل على ما يريد إلا أن يريد فقط. ولهذا قيل في معاني ينظرون أنهم ينظرون إلى ما أرادوا، إذا أرادوا شيء تحقق لهم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، كما كان في وجوههم في الدنيا أثر الطاعة وأثر الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى يسقون من رحيق مختوم، هذه من ألوان نعيمهم، أنه يدار عليهم وهم في مجالسهم وسمرهم وأنسهم يسقون من رحيق مختوم. والرحيق أكثر المفسرين على أنه الخمر، ولكن ليس أي خمر. أولا الرحيق من معانيها الصافي، الخمر الصافي. الرحيق من معانيها الخمر القديم المعتق، لأن الناس في الدنيا يعرفون أن أجود ألوان الخمر هو المعتق القديم منها. الرحيق هو الخمر الأبيض الجيد، هذه من معانيها، لكنها ليست كخبر الدنيا تذهب بالعقول والألباب، ولكنها ألوان من المشروبات التي ليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يعني إلا أن يتوب، فهذا عقوبة بالحرمان على من استعجل شرب هذه الخمرة، أن يحرم منها في الجنة وإن كانت خمر الجنة ليست كخمر الدنيا. وقوله من رحيق مختوم ختامه مسك، سبحان الله، يعني هذا الرحيق قد يكون في أكواب أو أواني أو قوارير مغلقة، هذا أقرب ما يكون في معنى مختوم، يعني عليه ختم أو إغلاق، بحيث أن هذا الكأس أو هذه القارورة خاصة بصاحبها، وهذا من كمال التنعم، هو الذي يقوم بفكها وفضها، مختوم، لكن مختوم بماذا؟ الختم نفسه مسك، ولذلك ختامه مسك، وفي بعض القراءات ختمه مسك، فالختم الذي ختم به على القارورة أو على الكأس والكوب هو مصنوع من المسك، فما بالك ما يكون بداخلها. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، شوف، يعني أهل التطفيف في الدنيا كانوا يتنافسون بالدرهم والدينار والقرش والريال، ويعني قسم قليل من الشعير أو من الطعام يأخذونه من أفواه الفقراء والمساكين، كذا ولا لا؟ فويل للمطففين. أما هؤلاء المؤمنون فإنهم تنافسوا في هذا النعيم العظيم الذي يحق لهم أن يتنافسوا فيه، فالله سبحانه وتعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني هذا هو المكان الذي يجب أن يتنافس فيه الناس. هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء تعادى بعد أبوالا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا فيه إشارة إلى مشروعية التنافس في الخير، التنافس في العلم، التنافس في الطاعة. ولهذا يقول الفقهاء لا إثارة في القرب على ما في هذه الكلمة، لكن المقصود أنه في مجال القربات والطاعات ينبغي أن يتنافس الناس. وقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في إشارة وإيماء إلى أن هذا هو الذي يتنافسون فيه، لكنه لا يمنع أبدا من التنافس في غيره مما أحل الله. إذن الآية أمرت بأن يتنافس الناس في الخير وفي كل ما يقرب إلى الله وفي كل ما يوصل إلى النعيم، فمن ذلك التنافس مثلا في الأخلاق الفاضلة، التنافس بالعلم النافع، التنافس مثلا بالإحسان إلى الفقراء، التنافس بالعمل الصالح، التنافس بالتبكير إلى الصلوات والجمع والجماعات، التنافس في قراءة القرآن، التنافس في ذكر الله سبحانه وتعالى، والتنافس في كل ما من شأنه أن يوصل إلى هذا النعيم. هذا كله مما أمر الله به، وهذا أيضا لا يعني المنع من التنافس فيما قد يكون خيرا وإن لم يكن مباشرا إلى هذا، مثل التنافس في تجارة ينفق الإنسان منها في سبيل الله، التنافس في وظيفة قد يجعلها الإنسان في مرضات الله وطاعته، التنافس في منصب من شأنه أن ينفع الناس كما يتنافس اليوم مثلا في الانتخابات أو غيرها، فهذا يرجع إلى نية الإنسان وإلى قصده إذا تنافس وكان قصده حتى لو كان عنده نوع من الطمع في سمعة أو مكانة أو جاه، هذا مما لا يلام عليه الإنسان وهو طبيعة، لكن فرق بين إنسان في نيته أنه سينفع الناس وبين إنسان أبدا همه وهدفه أن يقال فلان ابن فلان ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد. وأحيانا لا يمكن تحصيل الخير إلا بشيء من يعني حظ النفس، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي ماذا يقصد وماذا يريد. فهنا الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا التنافس، ولو أن الناس تنافسوا في الدنيا المحضة تنافسا لا يخرج عما أحل الله فإن هذا ليس ملوما على الأطلاق، لأن الله تعالى أذن بعمارة الدنيا، فأن يتنافس الناس مثلا في تجارة أو في وظيفة أو في علم تنافسا شريفا مبناه أنني أبذل قصارى جهدي وأسهر وأتعب وأذاكر وأجتهد، هذا ليس بمذموم، بل بهذا تفوقت الأمم. أما إذا كان التنافس على ما هو موجود عندنا اليوم، يتنافس الإنسان إلى كسب رضا المسؤول حتى بمعصية الله، وإلى تحريك بعض الواسطات والشفاعات، وإلى دفع الرشوة لزيد وعبيد، وإلى غير ذلك من الأساليب والطرائق الملتوية المذمومة، فهذا لا شك أنه يدخل في الدم. إذن كل هذه المعاني داخلة في قوله سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كما في الآية الأخرى والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالسابقون هم الذين تنافسوا وفازوا في التنافس. وأيضا قول فليتنافس المتنافسون في معنى لطيف، أن مجرد دخولك حلبة المنافسة محمود أو مذموم؟ محمود، لأنك تكون من ضمن المتنافسين، وكونك سبقت في الأول أو أتيت في الثاني أو الثالث لا بأس، بحسبك أن تكون من المتنافسين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قبائل الأنصار لما سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام فضل عليهم غيرهم فقالوا يا رسول الله، قال بحسبكم أن تكونوا من الخيار، بحسبكم أن تكونوا من الخيار، فأنت بحسبك أن تكون من المتنافسين الذين دخلوا الحلبة في منافسة على خير أو بر أو تقوى. قال الله عز وجل ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. مزاج يعني من المزج، وهذه كلمة تستخدم كثيرا، يقصد بها الشيء المختلط الممزوج، حتى أنها تستخدم في الأشياء المعنوية أحيانا، تقول فلان اليوم مزاجه متعكر مثلا، وش المقصود مزاجه؟ يعني تكوينه النفسي، نفسيته ليست على ما يرام، جاءت عنده أمور يعني خلطت الأوراق عنده. فالمزاج هو المزج، يعني لما تأتي بماء وتخلطه مع اللبن مع الخمر مثلا مع شراب يقال هذا مزيج أو مزاج، ممزوج بعضه ببعض. فهذا الشراب الطيب الذي يشربه المؤمنون المتنافسون في الخير مزاجه من تسنيم، تسنيم وتسنيم هذا عين في الجنة، هي أفضل ماء الجنة، ولذلك سميت تسنيما من السنام، وسنام الإبل معروف هو أعلاه، ولذلك قيل إن هذه العين تجري فوق بيوت أهل الجنة كما قال بعض المفسرين. إذن هي من السنام، من تسنيم يعني مرتفعة، مرتفعة بذاتها، مرتفعة بقيمتها، مرتفعة بعظمتها، مرتفعة بتميزها، فهي خير شراب أهل الجنة التسليم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود عند هذه الآية ومزاجه من تسليم، قال تمزجوا لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون صرفا، تمزج لأصحاب اليمين مزجا يعني يشربونها ماء ممزوجة مع غيرها، أما المقربون فإنهم يشربونها صرفا يعني غير ممزوجة. وأيهم أفضل، المقربون ولا أصحاب اليمين؟ المقربون. طيب المقربون وأصحاب اليمين دخلوا في المنافسة ولا ما دخلوا؟ دخلوا. فهذا الذي يتنافس فيه المتنافسون، وليس هذا فعل أصحاب التطفيف في الكيل والميزان والحكم على الإنسان، فهذا الذي يتنافس فيه المتنافسون من أصحاب اليمين والمقربين وسائر المؤمنين مزاج شرابهم من التسنيم. ما هو التسنيم؟ قال تعالى عينا يشرب بها المقربون، ولهذا قال يشرب بها المقربون، فالمقربون يشربون منها يعني بها منها، وهذا معروف في اللغة. أما غيرهم من الأبرار وأصحاب اليمين فهم يتمزج لهم مزجا. ففي الآية بينا الله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس وابن مسعود أنها ممزوجة بالنسبة للأولين صرفا بالنسبة للآخرين، ولهذا قال يشرب بها المقربون. نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل في الأسبوع القادم بقية السورة. تفضل. كل واحد من المؤمنين له كتاب، من الأبرار له كتاب، نعم كل واحد من الناس له كتاب. يقول علق أبو بكر الصديق الخبر بثبوته لأن النقل للخبر كفار فجار. السؤال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ صيام يوم عاشوراء من اليهود بعد أن حاورهم أو جاورهم وسألهم، فهل يؤخذ هذا الخبر من الكافر؟ هو الخبر إذا صح، إذا ثبت يؤخذ ممن جاء به. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بيوم عاشوراء علم من مصدر آخر أن هذا اليوم هو يوم عاشوراء، هو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى ولا يكون اعتمد على خبر قريش فحسب. يقول ما موضوع أول اثنين لقاء غد؟ غدا إن شاء الله برنامج أول اثنين سيكون موضوعه كيف نختلف. وبالمناسبة أذكر الإخوة أنه يعني هناك أمر خارج عن الإرادة، وهو أن الأسبوع القادم عندي موعد في مثل هذا اليوم في إحدى الديوانية، وقد أجلته سابقا حرصا على هذا الدرس، وصارت الديوانية عندهم آخر اجتماع عندهم هو الأسبوع القادم يوم الأحد، فالأسبوع القادم نؤجل الدرس، الأسبوع الذي بعده سوف نستأنف إن شاء الله تعالى. وكنت أعرف أن الاختبارات بدأت تزحف على الإخوة، لكننا مع ذلك سوف يعني نأخذ لنا ما تيسر. ها؟ لا بس سأكون هناك يعني مسافرا. أي هذا يقول لو يكون هذا الدرس يومين في الأسبوع وكل يوم درسين أي تفسير الفقه. هذه إن شاء الله مقترحات كلها جميلة إن شاء الله، أسأل الله ييسرها. الطرائف هل تدخل في حديث ويل الذي يحدث فيكذب ويضحك القوم؟ والله إن كان الإنسان يعني يكذب على أشخاص معينين في الطرائف هذا لا شك أنه مذموم ويدخل في الحديث. أما إذا كانت من الأشياء المتداولة التي يعرف القائل والسامع أنها ليست أخبارا ولا تخص أحدا بعينه فليست داخلة في ذلك. ترى بعض الأسئلة ما أستطيع أن أقرأها. فروي عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك كلمات تقولهن لو كانت ذنوبك كالنمل أو كالذر لغفر الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي اغفر لي. هذا الحديث لا يصح، لكن ورد في الصحيحين عن حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الأخ غيور يقول يحبك في الله أحبك الله، يقول كنت بعد صلاة العصر أستمع إلى شريط الأمة الواحدة فذكرت من أقسام الطواف ناس يظهرون أنهم من المسلمين والطنوس خلاف ذلك وسميتهم بالمنافقين، نكل بواطنهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان هؤلاء من يخطط ويعمل لإفساد الأمة وإفساد شبابها وإغراق السفينة فماذا نصنع معهم؟ نعم هو تكل سرائرهم إلى الله من حيث أشخاصهم، لكن أشخاصهم، لكن من حيث العمل فهنا علينا أن نقوم بتفنيد أي عمل يسيء إلى الدين حتى لو كان الذي يعمله مؤمنا مخطئا، فينبغي أن نصحح. والمقصود من هنا أن نركز على نقد الأفعال أكثر مما نركز على نقد الأشخاص. يقول ما رأيك في من ينكر تاريخ وحضارة هذه الأمة ولا يرى أنه كانت لنا حضارة ولا يرى إلا التقدم الغربي، وهل هناك كتب في هذا المجال لمسلمين أو غربيين؟ نعم هناك كتب كثيرة جدا، أذكر مثلا زيغريد هونكا أحد المستشرق ألمانية شهيرة ألفت كتاب اسمه مترجم اسمه شمس الله تسطع على الغرب، تحدثت عن أثر المسلمين على الحضارة الغربية، وهناك يعني مئات المصنفات في هذا الجانب. ولكن هذا يعني لا يعني بالضرورة أن كل خير في العالم فنحن مصدره، قد يكون قبل المسلمين حضارات المسلمون ورثوها واستفادوا منها وانتفعوا بها وطوروها ونقلوها إلى غيرهم، وكان بالإمكان أن يكون المسلمون أفضل مما هم عليه حتى في الماضي، لكن أما الآن فالمسلمون بحال يعني الله المستعان، وما أحوجهم إلى أن يجددوا ويقدحوا زناد عقولهم حتى يستعيدوا بعض مكانتهم. يقول يروى أليس من معنى يشرب بها أي يروى منها؟ هذا أحد المعاني جيد. يقول إن من سنن الله تعالى أن والقوانين التي يقضى على الكون ثابتة وشاملة لا تتغير مهما تغير الزمن والمكان في ثبات واضطراد وشمول، جعل قيام العلم أمرا ممكنا. السؤال يقول تعالى يا معشر الجن إن استطعتم، إلى قوله لا تنفذون إلا بسلطان، ما المقصود بقوله إلا بسلطان؟ أولا بالنسبة للسنن والنواميس هي لا شك أنها من حيث الجملة مضطردة، جعلها الله ثابتة حتى ينتفع الناس بها ويستفيدوا بها، لكن هذه السنن معروف أنها يعني لها أجل تنتهي إليه، فنقول هذه السنن تعمل في الدنيا وفق معايير المادة، لكن لا نقول أنها ثابتة لا تتغير مهما تغير الزمان والمكان، إلا ما يعني يوم القيامة ذكر الله تعالى في تغير الأشياء. أما الآية في سورة الرحمن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فقد أخذ منها بعض العلماء المعاصرين المشتغلين بالإعجاز يعني قضية إمكانية الوصول إلى الكواكب والأفلاك وغيرها، وأن السلطان هو العلم، وهذا فيه يعني هو قول ولكن أنا أرجح غيره، لأن السياق والله أعلم يتعلق بيوم القيامة، وأن هذا الخطاب يكون لهم يوم القيامة يعني أنهم لا يستطيعون الفرار ولا يستطيعون الهرب، فيعني يقال لهم إن استطعتم أن تنفذوا يعني تهربوا من أقطار السماوات والأرض، والذين وصلوا إلى الكواكب لا نستطيع أن نقول إنهم نفذوا من أقطار السماوات والأرض.